بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث اليوم عن المسوح. المسوح جمع مسح، وهناك أكثر من نوع من المسح، منها الباد الذي نحن بصدده اليوم إن شاء الله عز وجل في كتاب عمدة الأحكام المقرر دراسته في هذه الدورة إن شاء الله عز وجل، وهو باب المسح على الخفين. إن شاء الله سوف ندرس الباب، باب مسح على الخفين، وباقي المسوح في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. أورد الشيخ في هذا الباب، باب مسح على الخفين، حديثين فقط. أولهما الحديث الذي نرقمه بالرابع والعشرين، وهو الحديث رقم 21 في الكتاب المقرر، ونصه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والحديث الذي بعده الذي نرقمه بالخامس والعشرين، وهو الحديث رقم 22 في الكتاب، ونصه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ ومسح على خفيه. هذان الحديثان يدلان على جواز المسح على الخفين، وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الزائد في الحديث الأول منهما يمثل شرطا من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون قد لبسهما على طهارة. أما مسألة المسح على الخفين أو موضوع المسح على الخفين فهو موضوع أكبر من ذلك بكثير، ولذلك فإنني أفصل فيه وأجمع أطرافه لكي نعلم كل أحكام أو كل الأحكام المتعلقة، أو أكثر الأحكام على الأقل المتعلقة بالمسح على الخفين. فأولا، نزيد من الأحاديث التي وردت في المسح على الخفين، نزيد على ما ورد في هذا الكتاب، أي على الحديثين اللذين ذكرناهما. فنقول عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل له: تفعل هكذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وأيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. حديث أخرجه أحمد والبخاري. وقد ذكرنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله أنسيت؟ طبعا هذه رواية مختلفة عن التي ذكرناها عن المغيرة بن شعبة من قبل في الحديثين اللذين ذكرناهما. في هذه الرواية يقول المغيرة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود. قال الشوكاني رحمه الله: الحديث إسناده صحيح. وقال الحسن البصري: روي المسح أو روى المسح، يقول الحسن البصري رحمه الله: روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا من النبي صلى الله عليه وسلم وقولا من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الأمور التي فيها أحاديث قولية وفيها أحاديث فعلية، بمعنى تثبيت حكم المسح على الخفين وتأكيد حكم المسح على الخفين. وحكم المسح على الخفين، أي صيغة الحكم، يعني واحد من الأحكام الخمسة المعروفة في أصول الفقه التي تدور الأحكام في ظلها، للوجوب الاستحباب والجواز أو الإباحة والكراهة والتحريم، الأحكام الخمسة. حكم المسح على الخفين واحد من هذه الأحكام الخمسة. يقول ابن قدامة رحمه الله: المسح على الخفين جائز، فهو من الأمور الجائزة، من الأمور المباحة، جائز عند عامة أهل العلم. وحكي عن ابن المنذر، أو حكى ابن المنذر روايته، حكى ابن المنذر روايته عن ابن المبارك رحمهم الله قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز، أي لم يختلف العلماء في جواز المسح على الخفين. حكى ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائز. هذا بالنسبة لحكم المسح على الخفين الجواز، يعني يجوز المسح عليهما ويجوز خلعهما وغسل الرجلين. ولكن للمسح على الخفين شروط، كأي عمل لابد له من شروط. شروط المسح على الخفين: الشرط الأول أن يكون لبسهما وهو كامل الطهارة ثم أحدث، يعني أن يكون لبسهما وهو على طهارة كبرى وصغرى، أي ليست به جنابة ولا مانع من الصلاة، لا أكبر ولا أصغر، يعني أن يكون طاهرا الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، فلم يكن جنبا. وكذلك المرأة لم تكن حائضا ولا نفساء حينما لبست الخف. وأيضا يكون متوضئا، ثم بعدما يلبس الخفين يحدث، فلا يكون قد أحدث قبلهما، لأن هذا يتنافى مع اشتراط الطهارة الصغرى، يعني أن يكون لبسهما وهو على طهارة كاملة. دليله حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكرناه آنفا، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. الحديث متفق عليه. الشرط الثاني أن يكون الحدث أصغر، يعني يكون قد أحدث حدثا أصغر، لأن الحدث الأكبر يقتضي الغسل وليس الوضوء، والمسح يكون في الوضوء وليس في الغسل، فلا يكون قد أحدث حدثا أكبر يستلزم الغسل، لأنه حينئذ لابد أن يخلع النعلين. فالشرط أن يكون يمسح في حدث أصغر. دليله ما ورد عن صفوان ابن عسال المرادي، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين، أو إذا كنا سفرا، يعني إما هذا أو هذا حسب الخلاف في الرواية، إذا كنا مسافرين أو إذا كنا سفرا، ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم، يعني نمسح من غائط ونوم وبول ونوم، يعني ننزع من الجنابه فلا نمسح. هذا أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. يبقى الشرط الثاني أن يكون الحدث أصغر. الشرط الثالث أن يكون، أي الخف، ساترا محل الفرض، لأنه إذا كان محل الفرض مكشوفا فهو سيمسح الجزء المغطى، المغطى بالجورب أو بالخف، وأما الجزء المكشوف من محل الفرض، ومحل الفرض كما ذكرنا في الآية الكريمة: وأرجلكم إلى الكعبين، فهذا محل فرض الغسل، وبالتالي لابد أن يكون الخف ساترا إلى محل الغسل، أي إلى الكعبين، لأنه حينما يمسح يستعيض بالمسح عن الغسل، والغسل إذا كان لمحل الفرض كاملا فلا بد أن يكون مستورا بما يمسح، وبالتالي لا بد أن يكون الخف ساترا محل الفرض. فإن كان جزء من خف لا يستر محل الفرض فإنه بالتالي لا يصلح أن يمسح عليه. هذه شروط 3 بالنسبة للمسح على الخفين حتى يجوز المسح. تطرأ هنا مسألة أو سؤال: ماذا لو كان الخف به خرق، يعني به قطع، هل الخرق يؤثر في حكم المسح على الخفين فيمنع من ذلك؟ نسمع الإجابة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. الأول أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير، أي الخف الذي فيه خرق يسير، مع اختلافهم في حدود ذلك، أي ذلك الخرق. الثاني، القول الثاني لأهل العلم، أنه لا يجوز المسح إلا على ما يستر جميع محل الغسل، يعني تطبيقا للشرط السابق. يحقق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هذه الأقوال فيقول: والقول الأول أصح، أي القول بجواز المسح على ما فيه خرق يسير، هذا القول أصح. فيقول رحمه الله: فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا، قولا من النبي صلى الله عليه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: والقول الأول أصح، أي القول بجواز المسح على الخفين اللذين بهما خرق يسير هو القول الأرجح، يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله. فيقول: فإن السنة وردت بالمسح على الخفين مطلقا قولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا كقول صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع أخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن لا ننزع من غائط ولا بول، من غائط ولا بول ولا نوم، من غائط وبول ونوم. قال أي شيخ الإسلام رحمه الله: والعادة في الفتق اليسير في الثوب والخف أنه لا يرقع، وإنما يرقع الكثير. وقال أيضا تتمة للمسألة: فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة، ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب، وحيث حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي. كلام في منتهى الواقعية وفي منتهى القياس الصحيح، أن الصحابة كانت خفافهم غالبا فيها من الخرق اليسير، فلم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، مما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يجيز المسح ولو كان في الخف خرق يسير، لأن هذا في العادة ما يكون عليه الناس، إلا قليلا أن يكون الخف جديدا. هذه شروط الثلاثة. الشرط الرابع أن يكون الخف مما يثبت بنفسه. هذا الشرط ليس متفقا عليه بين جميع أهل العلم، إنما هو شرط لبعض أهل العلم، والبعض لا يوافق عليه. الذي وافق على هذا الشرط أن يكون مما يثبت بنفسه، يعني أن يكون قائما بذاته، لا يحتاج إلى شد وربط، إنما يلبس فيكون قائما بنفسه. هذا اشترطه الإمام الشافعي رحمه الله، وأيضا بعض أصحاب الإمام أحمد وافقوه على ذلك، وقالوا: فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير أو خيط متصل أو منفصل عنه ونحو ذلك لم يمسح. إذن هذا شرط لم يتفق عليه، الذي قال به الشافعي رحمه الله وبعض أصحاب أحمد رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية يرى أن هذا الشرط ليس بشرط، لم يرد به دليل. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عليه المنصوص عنه عن الإمام أحمد رحمه الله في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين، جوربين الشرابين، وإن لم يثبتا بأنفسهما بنعلين تحتهما، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين. فإذا كان أحمد، كل الكلام شيخ الإسلام تيمية، فإذا كان أحمد لا يشترط في الجوربين أن يثبتا بأنفسهما، بل إذا بل إذا ثبت بالنعلين، يعني الجوربان ثبت بالنعلين جاز المسح عليهما، فغيرهما بطريق أولى. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية يؤكد أن هذا الشرط ليس بشرط ولا دليل عليه، وحتى الإمام أحمد لم يكن يشترط ذلك. هذه الشروط الثلاثة المتفق عليها، والرابع المختلف فيه، وأيضا نحن لا نقول بهذا الشرط الرابع. المسح له مدة محددة وردت بها أحاديث، هذه المدة للمقيم أي غير المسافر، للمقيم يوما وليلة يمسح 5 صلوات يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن. الأحاديث الدالة على ذلك، أولا ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، أخرجه مسلم رحمه الله. الحديث الثاني عن صفوان بن عسال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع أخفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن لا ننزع من غائط وبول ونوم، رجعه أهل السنن وصححه الترمذي. وأيضا الحديث الثالث عن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، أخرجه أحمد وقال هو أجود حديث في المسح على الخفين، لأن غزوة تبوك وهي آخر غزات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وهي آخر فعله، يعني أن هذا لم ينسخ، هذا معنى كلامه رحمه الله. أيضا هناك من الأحكام الخاصة بالمدة تحديد ابتداء المدة، يعني مدة المسح من متى تبدأ؟ هل تبدأ من بداية الحدث أم من بداية المسح؟ ابتداء المدة فيها 3 أقوال. الأول تبدأ من حين أحدث بعد لبس الخفين، بمعنى أنه توما أحدث تبدأ مدة إما اليوم وليلة أو 3 أيام ولياليهن. وهناك القول الثاني بأنها تبدأ من حين مسح بعد أن أحدث. القول الثالث أنه يمسح المقيم 5 صلوات لا يزيد عليهم، والمسافر 15 صلاة لا يزيد عليهم. القول الثاني هو الذي نرجحه، لأن بداية الحكم يكون من المسح وليس من الحدث، فالمسح هو أول الأحكام أو أول وقت الإباحة، وبالتالي يوما وليلة من بداية المسح، من أول مسحة، وثلاثة أيام وليالهن للمسافر من أول مسحة وليس من بداية الحدث. إذا نحن نرجح القول الثاني أن المدة تبدأ من حين مسح، أي من أول مسحة مسح فيها، لأنها هي بداية الحكم، بداية العمل بالحكم. وكيفية المسح، كيفية المسح، كيف يمسح على الخفين؟ نذكر في ذلك أحاديث، منها الحديث الأول عن علي رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. حديث أخرجه أبو داود والدارقطني، ويقول الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إسناده حسن، وقال في التلخيص إسناده صحيح. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يبين أن أحكام الدين تؤخذ بالنص لا بالرأي، طالما أن فيها نصا فلا بد من العمل بالنص، لا يترك النص من أجل الرأي. ثم يروي أو يبين الحكم في المسح، فيقول: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لماذا؟ لأن الناس يمشون على باطن القدم، أسفل القدم وليس على أعلاه، فلو كان الدين بالرأي لقلنا بالرأي أن يمسح أسفل الخف، إنما أن يكون المسح أعلى الخف فهذا حكم الشرع وهو مقدم على حكم الرأي. ثم يبين أن هذا ليس من عند نفسه، إنما يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، أي على الظهر الخف، من أعلى القدم وليس من أسفل القدم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. هذا هو مكان المسح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي رواية: على الخفين على ظاهرهما. وقال: حديث حسن، أي الترمذي حسن هذا الحديث. يقول ابن قدامة رحمه الله: السنة مسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه، أي لا يمسح الأسفل ولا العقب، إنما يمسح على ظهر الخف، بمعنى أنه يضع يده على مقدم القدم أي مقدم الخف، ثم يسحبها إلى ناحية الساق مرة واحدة فقط. يقول: فيضع يده على موضع الأصابع ثم يجرهما إلى ساقه خطا بأصابعه، وإن مسح من ساقه إلى أصابعه جاز، يعني لو أخذ في الاتجاه العكسي يجوز، لأن الكيف ليس واجبا، الكيف ليس واجبا، إنما هو سنة، يعني أن يأخذ من أوله إلى أول الساق، فهذه سنة، الطريقة سنة، الكيف سنة، لكن يجوز أن يأخذ بالعكس. قلنا هذا الكلام من قبل أكثر من مرة، أن الكيف هو سنة وليس واجبا. ولا بد أن نعلم أن الرجل والمرأة في ذلك سواء، لأن أحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، لا تخص يعني نوعا دون الآخر. سؤال: إذا كان يشترط لحكم المسح الطهارتين الكاملتين أو الطهارة الكاملة الكبرى والصغرى، فهل يجوز للمتيمم إذا أحدث وأراد أن يتوضأ ولبس الخفين على تيمم، هل يجوز أن يتوضأ بعد أن وجد الماء ويمسح على الخفين؟ نقول إن التيمم ليس طهارة كاملة، إنما هي طهارة حكمية، وبالتالي المتيمم لا يجوز له المسح، لابد أن يكون قد توضأ ثم أحدث فيمسح بعد الحدث، وأما المتيمم فلا. هناك أيضا بعض المسائل المتعلقة بذلك: إذا أحدث المقيم ولم يمسح حتى سافر، فهل يعامل معاملة المقيم أم المسافر؟ طالما أنه بدأ المسح مسافرا يعامل معاملة المسافر. ليس هناك شرط أن يكون متوضئا في حال سفر أو في حال إقامة، لا، إنما حكمه حكم المسافر لأنه مسافر، لأنه مسح وهو مسافر. بمعنى أنه لو أحدث وهو مقيم لا يؤثر ذلك في سفره، فلا بد أن يمسح يوما وليلة، لا 3 أيام، لا، إنما المسح يرتبط بحالته إذا كان مقيما أو مسافرا، وليس بالحدث كان في الإقامة أم في السفر. يقول ابن قدامة رحمه الله: يتم على مسح مسافر، ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أو الحالة الثانية: لو أحدث مقيما ثم مسح، مقيما ثم سافر. هنا اختلفوا، منهم من قال يتم مسح المقيم، ومنهم من قال يتم مسح المسافر، لكن أيضا نقول إذا انتقل من حكم المقيم إلى حكم المسافر امتدت له المدة، فيكون حكمه حكم المسافر. الحالة الثالثة: إذا مسح مسافرا أقل من يوم وليلة ثم أقام أو قدم إلى بلده، هل يتم مسافر أو مقيم؟ الحكم حكم الحالة التي أصبح عليها، فقد أصبح مقيما فله أن يمسح كما يمسح المقيم يوما وليلة. الحالة الرابعة: لو مسح مسافرا يوما وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم، هل يخلع أو يكمل؟ نقول يخلع، لأنه أصبح حكم حكم المقيم، وقد انتهى السفر بالنسبة له، وقد مسح يوما وليلة فأكثر، فلا يكمل مدة. هذا عكس الذي مسح جزءا من الوقت، يعني مسح أقل من يوم وليلة ثم أقام، له أن يتم ما يكمل يوما وليلة إن شاء أن يفعل ذلك. نقول إن من يمسح على الخفين يبطل وضوءه إذا نزع الخفين أو أحدهما، وإن كان في هذه المسألة خلاف مبني أو مبنيا على من يقول بوجوب الموالاة في الوضوء ومن لا يقول بذلك. فمن يقول بالموالاة بوجوب الموالاة في أعمال الوضوء لا يجوز عنده لهذا الذي خلع خفيه أن يغسل رجليه، لأن هناك تفريق ما بين غسل الرجلين وما بين سائر أعمال الوضوء كما سبق البيان من قبل. فنقول حينئذ على حد قول هؤلاء أو وفق رأي هؤلاء أنه يجب أن يتوضأ وضوءا كاملا. وأما الذين لا يقولون بالموالاة فإنهم يقولون يغسل رجليه وبذلك يكون قد أتم الوضوء. هذا بالنسبة للمسح على الخفين. هناك ما يقوم مقام الخفين مثل الجوارب، يعني الشرابات، الشراب أو اللفائف أو الخرق، في مثل الذين يعيشون في البوادي في البادية قد يلفون خرقا على أرجلهم من البرد، أو تقات الحفاء وأن يصابوا من الأرض بشيء فيلفون الخرق عوضا عن الجوارب والأحذية. فما حكم هذه الأشياء؟ هل يمسح عليها أو لا يمسح؟ أولا نتكلم عن الجوارب. المسح على الجوارب هذه ورد فيها أحاديث، الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين، جوربين يعني شرابين، الجوربين والنعلين، رواهما الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. يقول الإمام أحمد رحمه الله يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة نصية وليست اجتهادا. يقول الإمام أحمد رحمه الله يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل يقول ابن المنذر رحمه الله ويروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وابن أبي أوفى وسهل بن سعد. ما هي شروط الجوربين؟ أي الشروط التي لا بد من توفرها في الجوارب الشرابات حتى يجوز المسح عليها. الحنابلة لهم شرطان في هذه الجوارب، شروط الحنابلة. الأول أن يكون صفيقا يعني ثخينا، ثخين صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم، والثاني أن يمكن متابعة المشي فيه بمعنى أنه يكون مشدودا بنفسه يجوز متابعة المشي فيه. هذا كلام الحنابلة. نقول شيخ الإسلام تيمية يحقق هذه المسألة فيقول يجوز المسح على الجوربين إن كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة يعني جلد مصنوع من الجلد أو لم تكن، أي لم تكن كذلك، بمعنى يجوز أن تكون من القماش، ليس بالضرورة أن تكون شبيهة بالخفين تكون من الجلد، لا، إنما قد تكون دون الجلد كالقماش وأصوفا كان أو غيره. وبالتالي شيخ الإسلام تيمية لا يرى هذه شروطا. يقول إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن، في أصح قولي العلماء يقول رحمه الله شيخ الإسلام تيمية ففي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، يعني مسح على هذا ومسح على هذا. وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي ذلك. طبعا هنا ذكرنا تحقيق هذا الحديث من قبل أو ذكرنا تصحيحه. يقول رحمه الله فالقياس يقتضي ذلك، فإن الفرق بين الجوربين والنعلين إنما هو كون هذا من صوف وهذا من جلد، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلدا أو قطنا أو كتانا أو صوفا. إذن قلنا أن هذا شرط الحنابلة، وبالفعل هذا شرط الحنابلة، فيعني قد نتفق معهم أو نختلف معهم في ذلك، فهناك فرق بين الجوارب والنعال، ولا لو اشترطنا أن تكون الجوارب جلدا فما الفرق بينها وبين الخفين أو النعلين؟ لا فرق. إذن يعني هذا الشرط لم يعتمده الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذه المسألة الأولى، المسح على الجوارب، فلم يشترط شيخ الإسلام أن تكون ثمينة ثخينة أو أن تكون رقيقة، لم يشترط ذلك، المهم أنها تستر محل الفرض كالشرط الموجود في الخفين. ثانيا، المسح على اللفائف والخرق، هل يجوز المسح على اللفائف والخرق؟ هذه وإن لم يوجد فيها نص من آية أو حديث، إلا أن العلماء قد تكلموا فيها، فمنع الإمام أحمد المسح عليها، وإن كان شيخ الإسلام تيمية يرى خلاف ذلك، يرى جواز المسح عليها. لماذا منع الإمام أحمد؟ قال لأنها لا تثبت بنفسها، والشرط معروف عند الإمام أحمد في الخفاف وفي الجوارب أنها إذا لم تثبت بنفسها وإنما لابد من شدها بشيء لا يمسح عليها، وعلى هذا اللفائف والخرق لا تثبت بنفسها، فهي عنده لا يجوز المسح عليها. شيخ الإسلام تيمية يقول بخلاف ذلك، وهذا هو الأرجح، يقول رحمه الله: وما يلبس على الرجل من فرو وقطن وغيرهما إذا ثبت ذلك بشدهما بخيط متصل أو منفصل مسح عليهما بطريق الأولى، فإن قيل فيلزم من ذلك جواز المسح على اللفائف، وهو أن يلف على الرجل لفائف من البرد وخوف الحفاء أو من جراح بهما ونحو ذلك. قيل في هذا وجهان، يقول والصواب أنه يمسح على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعهما ضرر، إما إصابة البرد أو التأذي بالحفاء أو التأذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين فعلى اللفائف بطريق الأولى. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية في المسح على الخرق واللفائف. لذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن المسح على الخفين. المسح الثاني هو المسح على العمامة. المسح على العمامة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه في أحاديث أيضا، منها عن عمرو بن أمية الضمري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، أخرجه أحمد البخاري وابن ماجه. فهنا المسح على العمامة والخف. والحديث الثاني عن بلال رضي الله عنه قال: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار، الخمار هنا يعني العمامة، هذا أخرجه الجماعة إلى البخاري وأبا داود. والحديث الثالث في ذلك عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة، أخرجه الترمذي وصححه. فإذا هناك أحاديث في المسح على العمامة. ما هي شروط العمامة؟ يقول ابن قدامة رحمه الله في شروط المسح على الإمامة: واحد، أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، بمعنى أن تكون عمامة تستر الرأس جميعه إلا ما جرت العادة بكشفه، بمعنى أنها لا تكون عمامة صغيرة كقبعة اليهود مثلا لا تستر كثيرا من الرأس تستر قليلا، لا، أن تكون عمامة كاملة تستر إلا ما جرت العادة بكشفه مقدم الرأس، قد لا تستر العمامة وهذا جرت العادة به. الأذنان لا تسترهما العمامة جرت العادة به. بعض جوانب الرأس يبدو الشعر من تحت العمامة أو من أسفل العمامة، هذا جرت العادة به لأن العمامة في العادة هي المعروفة بأنها تلف الرأس ما عدا بعض ما يبدو منها، ما يبدو منه أي من الرأس. هذا الشرط الأول، فأن تكون عمامة ساترة للرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. ثانيا أو الشرط الثاني، أن تكون على صفة عمائم المسلمين، بمعنى لا تكون على صفة عمائم غير المسلمين فيها تشبه بغير المسلمين، يعني عمامة السيخ أو غيرهم من الفئات من غير المسلمين. هذان هما الشرطان في المسح على العمامة. أما صور المسح على العمامة فلها صورتان. الصورة الأولى، أن تكون ساترة لجميع الرأس فيكون المسح عليها، أي يمسح على العمامة بكاملها، تمر اليد مبتلة على العمامة بكاملها، فكأنه يمسح على رأس يمسح برأسه، ولما كانت العمامة محل الرأس فيمسح على العمامة بكاملها. الصورة الثانية، إذا كان يظهر شيء من الرأس كمقدم الرأس مثلا فهذه جرت العادة بكشفه، يمسح على مقدم رأسه ثم يكمل على العمامة، لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته، لأن الناصية كانت مكشوفة حينئذ، فمسح على عمامته وناصيته، حديث أخرجه مسلم والترمذي وصححه. سؤال، هل تشترك المرأة مع الرجل في هذا الحكم؟ لا تشترك، لأن العمامة ليست من لباس المرأة إنما هي من لباس الرجال، ولكن المرأة لها حكم ضمن هذا الحكم، ويكون السؤال بشأنها: هل يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها، أي على الخمار الذي تلبسه، بمعنى أن لها لا ضرورة لأن تكشف شعرها وأن تمسح عليه، وإنما تمسح على الخمار الذي على رأسها، بمعنى أن يكون شبيها بالمسح على العمامة؟ نقول: ورد في هذا أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح على خمارها، وبالتالي للعلماء في هذا قولان: قول بالجواز مستندا إلى فعل أم سلمة رضي الله عنها، وقول آخر بعدم الجواز، والأولى الجواز لأن أم سلمة كانت تفعل ذلك وكانت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو لم يجوز ذلك لنهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسح على العمامة لا يخضع لشروط المسح على الخفين، فليس هناك شرط التوقيت اليوم والليلة للمقيم أو ثلاثة أيام وليلين للمسافر، لا يوجد مثل هذه الشروط في المسح على العمامة، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك ولم ينص عليه ولم يتقيد به، إنما العمامة تلبس دائما ويمسح عليها دائما. هذا هو المسح الثاني. المسح الثالث، المسح على الجبيرة. ما هي الجبيرة؟ هي لفافة تعد لوضعها على الكسر، إذا كان هناك كسر في بعض في أحد العظام أو جرح تلف عليه لفافة، فهذه لفافة تعد لتوضع على هذا الكسر حتى ينجبر، ولذلك سميت جبيرة، أو توضع على الجرح حتى يندمل، وهذه الجبيرة لها حكم وهو جواز المسح عليها، ولكن بشروط. أيضا الشرط الأول، لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها، فإذا كان يجوز نزعها ثم إعادتها مرة أخرى كمن يشد لفافة على رجله أو يده لجازع فهو يربطها ويخلعها، فهذا لا يجوز أن يمسح عليها، إنما كسر يتضرر بفكها أو بإزالتها أو جرح يتضرر بنزعها، فهذا الذي يجوز أن يمسح عليها. لا يجوز المسح عليها إلا عند الضرر بنزعها. ثانيا، يجب استيعابها بالمسح لأنه لا ضرر في تعميمها به، يعني يمسح عليها كلها، يعني يمر يده مبتلة على الجبيرة كلها، ليس كالمسح على الخف أن يمر على أعلاه بأصابعها كذا، لا، إنما يمر على الجبيرة كلها. ثالثا، يمسح عليها من غير توقيت. لماذا؟ لأن مسحها بالضرر فيقدرها بقدرها، يعني لا يوقت فيها يوما وليلة ولا ثلاثة أيام ولياليهن. أيضا يمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى، يعني لو كان يغتسل فلا يجب عليه أن يزيل هذه الجبيرة ويغسل ثم يعيدها، لا، لأن إزالتها فيها ضرر، فيمسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى. وكذلك لا يشترط لها أن تكون لبست على طهارة، وإن كان في هذا خلاف عند البعض، لكن هذه لا يعد لها سلفا، إنما هي تأتي فجأة ومع الحاجة إليها ضرورة، فلا يشترط فيها هذا الشرط. هذا عن المسوح الثلاثة، المسح على الخفين، المسح على اليمامة، المسح على الجبيرة. ونلاحظ في المسوح كلها أنها مرة واحدة كما سبق الإشارة إليها من قبل عندما تكلمنا في الوضوء، وقلنا بالمسح على مسح بالرأس قلنا مرة واحدة، قلنا وقتها كل المسوح سنتها وفرضها مرة واحدة. بذلك نكون قد انتهينا من حكم المسح أو المسوح تماما. بقي بعد ذلك إن شاء الله في المرة القادمة ما نتكلم في باقي أحكام الفقه، والتي منها نواقض الوضوء بقي لم نتحدث عنها أو حولها، وأيضا بقي التيمم لم نتحدث عنه ولم نتحدث حوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.